صحيح. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله في أحاديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه في المجلد الرابع صفحة 479 طبعة مؤسسة الرسالة في الحديث 2751. قال: حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد أن قزعة مولى لعبد القيس أخبره أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلي معه. قال: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير قزعة المكي، فحديثه عند النسائي، ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وحجاج يقول هو ابن محمد بن الصيصي الأعور، وزياد هو ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني نزل مكة ثم اليمن. والحديث أخرجه النسائي في الصغرى وفي الكبرى، وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في الصغير والبيهقي من طريق حجاج بن محمد بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عكرمة. قال ابن عباس إلى آخره. قال: وفي الباب عن أنس عند أحمد والبخاري ومسلم، ولفظ أحمد: صليت أنا ويتيم كان عندنا في البيت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارهم، وصلت أم سليم خلفنا. قال ابن عباس: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. فيه أن المرأة تكون صفا وحدها، وفيه أيضا أن الإمام إذا صلى إلى جنبه شخص، إذا صلى معه شخص واحد يقف إلى جانبه، إلى جانبه الأيمن. وفيه أيضا صلاة النافلة جماعة أحيانا. وساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال أيوب، وفسر يحيى وهو ابن أبي كثير، وأيوب هو ابن عتبة وهما من رجال السند، وفسر يحيى بيع الغرض قال: إن من الغرض ضربة الغائص، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام إلا بكيل. والحديث قال: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أيوب بن عتبة ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعمرو بن علي وهو الفلاس ومسلم، وقال البخاري هو عندهم لين، وباقي رجاله ثقات رجال شيخين. وأسود شيخ أحمد هو ابن عامر يقول شاذان، وعطاه ابن أبي رباح. قال السندي: في بيع الغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، ما كان له ظاهر يغر المشتري وله باطن مجهول. قال: وقوله ضربة الغائص، قال هو أن يقول الغائص للتاجر أي للمشتري: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك، يعني بكذا وكذا، يتفقان على الثمن ولكن السلعة مجهولة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لابد يكون معلوم، السلعة معلومة معروفة، لا تكون مجهولة. وأيوب بن عتبة شيخ الإمام أحمد ذكر صورا من بيع الغرر، أو يحيى بن أبي كثير ذكر صورا من بيع الغرر فقال: إن من الغرر، يعني لا يختص بهذا، ضربة الغائص، يقول أغوص البحر بكم تشتري مني الغوصة الواحدة بما أطلع فيها سمك أو جواهر ولآلئ، فيتفقان أن الغوصة بكذا وكذا، قد يطلع فاضي ما عنده شيء، نعم أي يطلع فاضي ما عنده حاجة، ما يجوز، أول طلعه، فإذا خرج ورأيته اتفقنا على الثمن. قال: والعبد الآبق، يعني شارد، الله أعلم يعود أو ما يعود، أول تمسكه وبعد ذلك تتفقان على الثمن. قال: والبعير الشارد، أيضا الله أعلم يعود أو لا يعود، لكن قد يقول أنا أنقص الثمن، يعني لو كان البعير موجود كان مثلا بمئة ألف، لكن أنا الآن أبيعه بالربع 25,000، نقول ولو، ما يجوز، أولا يمسك. قال: وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، يعني أنه من بيع الغرر، يقول هذه الناقة عشرة أو هذه الدابة تحمل أمامك لكم تشتري ما في بطنها؟ قد يخرج ميتا أولا يخرج وبعد ذلك يستفيقان. قال: وبيع الغار تراب المعادن، بكم تشتري سطل تراب على أنه فيه ذهب مخلوط بذهب أو بفضة أو بنحاس أو برصاص أو بألمنيوم أو بزنج إلى غير ذلك من أنواع المعادن، أو فيه زجاج، يعني وأنت تصفيه. قال: وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام إلا بكيل، يعني حتى يخرج اللبن ثم يصبح ظاهر معلوم. بخلاف الجزاف، الجزاف لا بأس به، الذي هو بيع الكوم، هذا كوم طماط، هذا كوم حبحب، أو كوم شمام إلى غير ذلك بالكوم، لأنه مشاهد، الكوم قد صار مشاهدا، فكونه يبيع بالكوم لا بأس، لأنه يشاهد المشترى السلعة. وقال: حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا محويا حتى رأيت بياض إبطيه. قال: صحيح لغيره، والشريك هو ابن عبد الله النخعي، وإن كان سيء الحفظ قد توبع. قال: والتميمي اسمه أربدة، ويقال أربد، لم يروي عنه غير أبي إسحاق السبيعي، ولم يوثقه غير العجيري وابن حبان. قال: قوله مخويا، قال سندي: من خوى كصلى إذا جاف بطنه عن الأرض ورفعها وجاف عضديه عن جنبيه. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في سنده شريك قال: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك بن عبد الله النخعي سيء الحفظ. قال: والضحاك وهو ابن مزاحم الهلالي، وإن كان ثقة إلا أنه لم يسمع من ابن عباس، يعني فهو صحيح لغيره لشواهده. هذا كله في المجلد الأول آخر صفحة 303. وقال: حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: أُتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجبنة في غزاة، فقال: أين صنعت هذه؟ فقالوا: بفارس. ونحن نرى أي نظن أنه يجعل فيها ميتة، فقال اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا. ذكره شريك مرة أخرى فزاد فيه فجعلوا يضربونها بالعصي. قال حسن لغيره. وهذا إسناد ضعيف شريك سيء الحفظ. وجابر وهو ابن يزيد الجعفي ضعيف. إيش قال فيه أحمد شاكر؟ أحمد شاكر ضعفه بجابر الجعفي. وانظر ماذا قال شريك. قال ذكره شريك مرة أخرى فزاد فيه فجعلوا يضربونها بالعصين. فقال لهم بالسكين وهم جعلوا يضربونها بالعصين. قد يكون هذا من تخليطات شريك. وقال حدثنا أسود قال حدثنا الحسن يعني ابن صالح عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مشربة له فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك. أيدخل عمر؟ قال إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال شيخين غير الحسن بن صالح فمن رجال مسلم. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي في العمل من طريق ابن آدم عن الحسن بن صالح بهذا الإسناد. وفي رواية البخاري الحسن بن صالح عن سلمة بن سهيل بإسقاط صالح بن حي والد الحسن. وأخرجه ابن أبي شيبة بإسقاط صالح كذلك في المصنف عن يحيى ابن آدم به ورفضه. جاء رجل إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام على رسول الله السلام عليكم. وأخرجه أبو داود عن عباس العنبري والنسائي في عمر اليوم والليلة عن الفضل بن سهل كلاهما عن الأسود بن عامر به إلا أنه جعله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب. قال وأخرج الترمذي من طريق عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل عن أبي عباس عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي. قال وسيأتي وانظر ما تقدم في مسند عمر ضمن الحديث الطويل في قصة الطلاق. المشربة الغرفة المرتفعة فيه الاستئذان في الدخول ويكون بالسلام. يكون بالسلام وبعد السلام يقول أدخل. يلقي السلام ويستأذن. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 قسم الأطعمة في صفحة 350. هذا سائل يقول: يوجد عندنا في المسجد شخص يدعي العلم ويعطي الناس الفتاوى كما يريد، ويحدث دائما بلبلة بين المسلمين بأن هذا حلال وهذا حرام، ويقول أيضا: أنا لا أعترف بالتفسير لأن كلام الله واضح في القرآن، فلا داعي للأخذ ودراسة جميع التفاسير. فيقول: وأضرب لك مثال على فتاويه. قال يقول: إن خلع وتغيير الملابس في المسجد حرام. فقلنا له: ما دليلك؟ قال: قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقلنا له: هذه الآية ليس فيها تحريم تغيير الملابس، وجئنا بالتفسير. فقال: أنا لا أعترف بأي تفسير. يقول السائل أيضا: نحن هنا لنا صالة خاصة فوق المسجد وهي غير صالة الصلاة، وبعض الإخوة المسلمين هنا يذبحون عقيقة ويأتي بها للمسجد لكي يأكلها المسلمون، فهو يقول هذا حرام لأن المسجد فقط للصلاة والذكر والدعاء. فقلنا له: إن المسجد هو كل شيء، المدرسة والجامعة والكلية ومكان العبادة ومكان اجتماع المسلمين، وهو محكمة المسلمين كما هو الحال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يقبل. وقال قول تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا الرجل دائما يحدث مجادلة وبلبلة بين المسلمين. وخاصة أنه يقف بعد كل صلاة ويقول هذه الأشياء. يقول السؤال: هو هل نمنع هذا الرجل من المجيء إلى المسجد، وهل نحن آثمون إذا منعناه؟ لأننا حاولنا أن نقنعه بشتى الوسائل فلم يقتنع. ويقول: أنا لابد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أجاب أهل العلم جزاهم الله خيرا قائلين: لا يجوز منع المذكور من الإتيان إلى المسجد، لكن ينبغي مقارعته بالحجة ومجادلته بالتي هي أحسن، لأن المقصود بين الإخوان التعاون على البر والتقوى والتفاهم في الأمور الشرعية بالأسلوب الحسن والأدلة المقنعة. ولا يخفى أن المساجد إنما بنيت بذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك، ولم تبنى لأن تكون مجتمعا لأكل الطعام ونحوه، لكن إذا دعت الحاجة إلى أكل الطعام فيها أو على سطوحها أو الغرف التابعة لها فلا بأس، مع العناية بتنظيف المساجد من آثار الطعام وعدم إيذاء المصلين والقراء وحلقات العلم بشيء من الفضلات. وبالله التوفيق. والعلم إذا وجد وجد كل خير. فهؤلاء قد يكون ما عندهم عالم قائم على المسجد بالعلم والتعليم والتدريس والفتاوى الشرعية، فوجد هذا الرجل فراغا للاعتراضات. وبعضهم قد يعترض مع وجود العالم يكون معاندا معترض. فالخير والعلم والدروس هي التي ينفع الله بها. كم من إنسان يكون في رأسه شيء وما هو مقتنع فيسمع الآية أو يسمع الحديث أو يسمع فتوى أهل العلم في الموضوع فيقتنع ويذهب ما في رأسه، أو يسمع شرح حديث لأحد العلماء أو تفسير آية لأحد العلماء من أهل السنة والجماعة فيقتنع ويزول ما في رأسه. المهم هو نشر العلم ونشر الخير بين الناس حتى يتعلموا أمور دينهم، ومن ذلك هذه الدروس العلمية في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في مسند أحمد، في فتاوى اللجنة الدائمة، في كتب التفسير، في الجامع الصحيح من معرفة الصحيحين، وهكذا. لو أن إنسان عنده في السنن دروس في سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، سنن ابن ماجه، موطأ مالك، إلى غير ذلك، كلها كتب خير وكتب علم. وعدم فتح المجال للقيل والقال، المعترض يقال له الدليل، آية أو حديث أو كلام لأهل العلم المعتبرين، فتكون المسألة مرتبطة بالدليل لا بالقيل والقال والاعتراضات. الآن إلى أسباب الرزق. السبب الرابع عشر طلب العلم، طلب العلم. من أسباب الرزق طلب العلم. قال الله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم، فالله سيكرمك من فضله ومن كرمه وجوده بالعلم والرزق والشرف والمكانة العلية في الدنيا والآخرة. هل تذكرون دليلا آخر يدل على أن طلب العلم من أسباب الرزق؟ من الكتاب أو من السنة؟ لعلك ترزق به هذه هذا الحديث قد جعلناه في باب الإنفاق على طلاب العلم. الإنفاق على طلاب العلم من أسباب الرزق، والإنفاق على الأرحام من أسباب الرزق، ذكرناه في موضعين. تفضل. هذا ذكر في باب التقوى، قد ذكرنا تقوى الله وأنها من أسباب الرزق. الآن الكلام على طلب العلم، اقرأ وربك الأكرم. لو ذكرتم آية أو حديث طيب اجعلوه على ذلكم. يقول أخذ الأجرة على الرقية، كلام طيب. يعني من أسباب الرزق الرقية، إذا أخذ عليها أجرة. طيب إن شاء الله نجعله في يقول الدروس إن شاء الله يستمر عليها، يستمر على الدروس عند الشيخ المحمدي والشيخ القريصي وعند بقية الإخوة، سواء كان بعد العشاء أو بعد العصر أو بعد الفجر، على ما كنتم عليه من قبل. استمروا على الدروس وأثبتوا عليها، فيها خير عظيم إن شاء الله. الدروس جزاهم الله خيرا، ومن فتح درسا لا بأس أن نعلن عن فتح درسه. نعم قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. طيب إن شاء الله اكتبه هنا، اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. طيب السبب نعم تفضل التفرغ للعبادة أم لا؟ أي نعم شو ذا في ورقة كبيرة يا ابن آدم تفرغ لعبادة في أم لا؟ إليك غنى هكذا هذا العبادة التفرغ للعبادة من أسباب الرزق نعم طلب العلم يقول طلب العلم عبادة أو من العبادة تفرغ لعبادة طيب عندك وطلب العلم من العبادة هذا من كان في الآخرة همه إن شاء الله من كانت الآخرة همه نعم هذا في أي باب العبادة يقول العبادة أيضا فلما دخل عليها زكي المحراب سلوه طيب أحسنت إن شاء الله بعدين أضيف حق العبادة إن شاء الله يكون على البال طيب الخامس عشر كثرة الأولاد من أسباب الرزق كثرة الأولاد الخامس عشر كثرة الأولاد قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم سورة الأنعام الآية 151 151 وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا سورة الإسراء الآية 31 واكتبوا الحديث عندكم في الأربعين النووية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه رقم عند البخاري 3036 وعند مسلم 3643 نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقهم وإياكم فيؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه يعني كلما كثر الأولاد كثر الرزق لأن كل ولد يأتي ومعه رزقه كل ولد يأتي ومعه رزقه فتكثر الأرزاق الله سبحانه وتعالى لن يترك أحدا بغير رزق إذن ما ينبغي التضجر من كثرة الأولاد لأن كل ولد جاء وهو مكفول جاء وهو مكفول الله تكفل برزقه ما جاءك بدون رزق فالتضجر في غير محل رزقهم على الله ما هو عليه أنت فقط مجرد سبب، وإلا فمسبب الأسباب هو الله. قال الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وانظر إلى الشيطان كيف لعب بعقول أصحاب الجاهلية، جعلهم يقتلون أولادهم خشية الفقر. يا سبحان الله، وهو جاءك بدون رزق، هو جاءك برزقه. فلهذا قدم الله عز وجل الأولاد في آية، وقدم الآباء في آية. في الأنعام قال: نحن نرزقكم وإياهم، وفي الإسراء قال: نحن نرزقهم وإياكم. بدأ بالأولاد. وفي الأنعام بدأ بالآباء. أنت نفسك يا أيها الأب لا تحمل رزقك، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. فأنت لا تحمل رزقك، الله تكفل برزقك وأيضا تكفل بأرزاقهم. لا تضجر، الرزاق هو الله. ومن وفقه الله يلمس هذا. كلما جاء طفل يكثر الرزق، وجاء آخر وكثر الرزق أكثر، وجاء ثالث ورابع، وهكذا. وكأن الله يقول للآباء: رزقهم ليس عليكم، نحن نرزقهم وإياكم. الله تكفل بأرزاقهم كما تكفل بأرزاقكم. لا تقول: أنا تعبت، أنا اترك الآن، أنا اتركها واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قد كنت صغيرا، قد كنت طفلا رضيعا، قد كنت مكفولا محمولا، والآن الدور عليهم. الآن هم الصغار، وهؤلاء الصغار سيصيرون كبارا، وسيأتي لهم أولاد صغار، وهكذا الحياة. أنت خذ بالأسباب، الأسباب المادية والمعنوية. ومسبب الجميع هو الله. أنت خذ بالأسباب وتوكل على الله، لا تتوكل على نفسك ولا على دكانك ولا على جيبك ولا على وظيفتك ولا على سيارتك ولا على مهنتك. تقول: أنا وأنا وعندي مهنة وعندي وعندي. المهنة مخلوقة، والمخلوق لا يقدم ولا يؤخر. ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله. إذا اعتمدت على مهنتك وكلك الله إليها، وإذا وكلت إلى مهنتك أو إلى نفسك فقد وكلت إلى ضعف. ولكن توكل على الله سبحانه وتعالى. انظر: وهو في بطن أمه ما قد خرج، ابن 4 أشهر، باقي عليه 5 أشهر حتى يخرج. والله يسوق له رزقه وهو في تلك الظلمات وأنت لا تدري، وشق سمعه وبصره وفمه وأنفه وركب جوارحه وغذاه ورباه ونماه يتنفس في تلك الكربة، ويأتي الملك الموكل بالأرواح ينفخ فيه الروح ثم يكتب الرزق كم له من الأرزاق حتى يفارق الحياة حتى يموت، ويكتب أجله ويكتب عمله شقي أو سعيد، أربع كلمات تكتب منها الرزق. هذا ما كتب لا يزاد عليه ولا ينقص منه، المقدار الذي قدره الله له في حياته كلها لا يخرج من الأرض حتى يستكملها. تخاف من ماذا؟ تخاف من شيء قد تكفل الله به؟ مهما اجتهدت في الدنيا وراء الرزق ما أنت مدخل بأكثر مما كتب لك، وإذا تكاسل فما سينقص، المكتوب ستأخذه. وإن الرزق ليتبع أحدكم كما يتبعه ظله وكما يتبعه أجله. هل من مفر من الموت؟ الجواب لا. وكذلك الرزق، انتقلت إلى مدينة ثانية انتقل الرزق بعده يتبعك، رزقك يتبعك كما يتبعك أجلك وكما يتبعك ظلك. فاطمئن وثق في الله. هل تذكرون في مسألة كثرة الأولاد من أسباب الرزق أدلة غير ما ذكر؟ أيوة تفضل. أيوة. الاستغفار قد ذكر أنه من أسباب الرزق. لا، الكلام على أن كثرة الأولاد من أسباب الرزق. نحن نرزقهم وإياكم، كثروا كثر الرزق. كنت أولا ما في إلا رزق واحد، ثم تزوجت فصار رزقين، رزقك ورزق زوجتك، جاء المولود الأول ثلاثة أرزاق الله يجعلها على يدك، جاء المولود الثاني أربعة أرزاق، المولود الثالث خمسة أرزاق، وكلما كثروا 20 مولود وأنتم 22 بزر. انظر على خير عظيم، كلما جاء مولود جاء رزق جديد، رزقه هو. لا تحمل هم الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يصرح أيضا هنا، يصرح فأي من دابة أيضا يصرح، اكتبها. قال وقال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سورة هود الآية 6. والدابة كل ما دب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان إلا على الله رزقها. وقال تعالى: قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. سورة العنكبوت آية 60. آية ماذا أيضا تذكرون من الآيات أنت حبيب؟ تعال هنا نجي الآيات. حول هذا العموم وما من دابة وكأي من دابة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وقال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. سورة الزخرف الآية 32 بقي آية رابعة 5 آيات آية سادسة عندك يا منصور تذكر آية في التعميم الرزق بعموم المخلوقات لكن نقول أيضا الأحاديث هذه مذكورة في باب التقوى أن تقوى الله من أسباب الرزق عن فضل في باب العبادة لو شوفت هذه الآية طيب أن من أسباب الرزق العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيعذب الحديث لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، اكتبه في الورقة. نعم، الأسباب نعم. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الشاهد: وقدر فيها أقواتها، أن الأرزاق قد كتبت. فكل مولود من أولادك قد كتب رزقه. سورة فصلت، الآية 9 والعاشرة: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فصلت 9 والعاشرة. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الله هو الرزاق هو المفضل، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. سورة الإسراء 21 آية 21 طيب إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله في أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في المجلد الرابع صفحة 479 طبعة مؤسسة الرسالة في الحديث 2751. قال: حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد أن قزعة مولى لعبد القيس أخبره أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلي معه. قال: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير قزعة المكي، فحديثه عند النسائي ووثقه أبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات، وحجاج يقول هو ابن محمد بن الصيصي الأعور، وزياد هو ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني نزل مكة ثم اليمن، والحديث أخرجه النسائي في الصغرى وفي الكبرى، وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في الصغير والبيهقي من طريق حجاج بن محمد بهذا الإسناد، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عكرمة. قال قال ابن عباس إلى آخره. قال: وفي الباب عن أنس عند أحمد والبخاري ومسلم، ولفظ أحمد: صليت أنا ويتيم كان عندنا في البيت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارهم، وصلت أم سليم خلفنا. قال ابن عباس: قال ابن عباس: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. فيه أن المرأة تكون صفا وحدها، وفيه أيضا أن الإمام إذا صلى إلى جنبه شخص، إذا صلى معه شخص واحد يقف إلى جانبه، إلى جانبه الأيمن. وفي أيضا صلاة النافلة جماعة أحيانا. وساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال أيوب، وفسر يحيى وهو ابن أبي كثير، وأيوب هو ابن عتبة، وهما من رجال السند. وفسر يحيى بيع الغرر قال: إن من الغرض ضربة الغائص، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام إلا بكيل. والحديث قال: حسن لغيره. وهذا إسناد ضعيف، أيوب بن عتبة ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعمرو بن علي وهو الفلاس ومسلم، وقال البخاري هو عندهم لين، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأسود شيخ أحمد هو ابن عامر يقول شاذان، وعطاه ابن أبي رباح. قال السندي: في بيع الغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، ما كان له ظاهر يغر المشتري وله باطن مجهول. قال: وقوله ضربة الغائص، قال هو أن يقول الغائص للتاجر أي للمشتري: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك، يعني بكذا وكذا يتفقان على الثمن، ولكن السلعة مجهولة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لابد يكون معلوم، السلعة معلومة معروفة، لا تكون مجهولة. وأيوب بن عتبة شيخ الإمام أحمد ذكر صورا من بيع الغرر، أو يحيى بن أبي كثير ذكر صورا من بيع الغرر فقال: إن من الغرر، يعني لا يختص بهذا، ضربة الغائص، يقول أغوص البحر، بكم تشتري مني الغوصة الواحدة؟ بما أطلع فيها سمك أو جواهر ولآلئ، فيتفقان أن الغوصة بكذا وكذا، قد يطلع فاضي ما عنده شيء، نعم، أي يطلع فاضي ما عنده حاجة، ما يجوز. أول طلعه، فإذا خرج ورأيته اتفقنا على السمن. قال: والعبد الآبق، يعني شارد، الله أعلم يعود أو ما يعود. أول تمسكه وبعد ذلك تتفقان على الثمن. قال: والبعير الشارد أيضا الله أعلم يعود أو لا يعود، لكن قد يقول أنا أنقص الثمن، يعني لو كان البعير موجود كان مثلا ب100,000، لكن أنا الآن أبيعه بالربع 25,000. نقول: ولو ما يجوز. أولا يمسك، قال: وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، يعني أنه من بيع الغرر، يقول: هذه الناقة 10 أو هذه الدابة تحمل أمامك لكم تشتري ما في بطنها، قد يخرج ميتا، أولا يخرج وبعد ذلك يتفقان. قال: وبيع الغار تراب المعادن، بكم تشتري سطل تراب على أنه فيه ذهب مخلوط بذهب أو بفضة أو بنحاس أو برصاص أو بألمنيوم أو بزنج إلى غير ذلك من أنواع المعادن، أو فيه زجاج، يعني وأنت تصفيه. قال: وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام إلا بكيل، يعني حتى يخرج اللبن ثم يصبح ظاهر معلوم. بخلاف الجزاف، الجزاف لا بأس به، الذي هو بيع الكوم، هذا كوم طماط، هذا كوم حبحب، أو كوم شمام إلى غير ذلك بالكوم، لأنه مشاهد، الكوم قد صار مشاهدا، فكونه يبيع بالكوم لا بأس، لأنه يشاهد المشترى السلعة. وقال: حدثنا أسود، قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا مخويا حتى رأيت بياض إبطيه. قال: صحيح لغيره، والشريك هو ابن عبد الله النخعي، وإن كان سيء الحفظ قد توبع. قال: والتميمي اسمه أربدة، ويقال أربد، لم يروي عنه غير أبي إسحاق السبيعي، ولم يوثقه غير العجيري وابن حبان. قال: قوله مخويا، قال سندي: من خوى كصلى إذا جاف بطنه عن الأرض ورفعها وجاف عضديه عن جنبيه. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في في سنده شريك قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف شريك بن عبد الله النخعي سيء الحفظ. قال والضحاك وهو ابن مزاحم الهلالي وإن كان ثقة إلا أنه لم يسمع من ابن عباس يعني فهو صحيح لغيره لشواهده. هذا كله في المجلد الأول آخر صفحة 303. وقال حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال أُتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجبنة في غزاة فقال أين صنعت هذه؟ فقالوا بفارس ونحن نرى أين ظن أنه يجعل فيها ميتة. فقال اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا. ذكره شريك مرة أخرى فزاد فيه فجعلوا يضربونها بالعصي. قال حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف شريك سيء الحفظ وجابر وهو ابن يزيد الجعفي ضعيف. إيش قال فيه أحمد شاكر؟ أحمد شاكر ضعفه بجابر الجعفي. وانظر ماذا قال شريك قال ذكره شريك مرة أخرى فزاد فيه فجعلوا يضربونها بالعصي وغلهم بالسكين وهم جعلوا يضربونها بالعصي. قد يكون هذا من تخليطات شريك. وقال حدثنا أسود قال حدثنا الحسن يعني ابن صالح عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مشربة له فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك. أيدخل عمر؟ قال إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال شيخين غير الحسن بن صالح فمن رجال مسلم. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي في العمل من طريق ابن آدم عن الحسن بن صالح بهذا الإسناد. وفي رواية البخاري الحسن بن صالح عن سلمة بن سهيل بإسقاط صالح بن خي والد الحسن. وأخرجه ابن أبي شيبة بإسقاط صالح كذلك في المصنف عن يحيى ابن آدم به ولفظه جاء رجل إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام على رسول الله السلام عليكم. وأخرجه أبو داود عن عباس العنبري والنسائي في عمر اليوم والليلة عن الفضل بن سهل كلاهما عن الأسود بن عامر به إلا أنه جعله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب. قال وأخرج الترمذي من طريق عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل عن أبي عباس عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي. قال وسيأتي وانظر ما تقدم في مسند عمر ضمن الحديث الطويل في قصة الطلاق. المشربة الغرفة المرتفعة فيه الاستئذان في الدخول ويكون بالسلام، يكون بالسلام وبعد السلام يقول أدخل، يلقي السلام ويستأذن. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثاني والعشرين قسم الأطعمة في صفحة 350 هذا سائل يقول يوجد عندنا في المسجد شخص يدعي العلم ويعطي الناس الفتاوى كما يريد ويحدث دائما بلبلة بين المسلمين بأن هذا حلال وهذا حرام، ويقول أيضا أنا لا أعترف بالتفسير لأن كلام الله واضح في القرآن فلا داعي للأخذ ودراسة جميع التفاسير. فيقول وأضرب لك مثال على فتاويه. قال يقول إن خلع وتغيير الملابس في المسجد حرام، فقلنا له ما دليلك؟ قال قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقلنا له هذه الآية ليس فيها تحريم تغيير الملابس، وجئنا بالتفسير فقال أنا لا أعترف بأي تفسير. يقول السائل أيضا نحن هنا لنا صالة خاصة فوق المسجد وهي غير صالة الصلاة، وبعض الإخوة المسلمين هنا يذبحون عقيقة ويأتي بها للمسجد لكي يأكلها المسلمون، فهو يقول هذا حرام لأن المسجد فقط للصلاة والذكر والدعاء. فقلنا له إن المسجد هو كل شيء، المدرسة والجامعة والكلية ومكان العبادة ومكان اجتماع المسلمين وهو محكمة المسلمين كما هو الحال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يقبل. وقال قول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهل هذا الرجل دائما يحدث مجادلة وبلبلة بين المسلمين؟ وخاصة أنه يقف بعد كل صلاة ويقول هذه الأشياء. يقول السؤال هو هل نمنع هذا الرجل من المجيء إلى المسجد وهل نحن آثمون إذا منعناه؟ لأننا حاولنا أن نقنعه بشتى الوسائل فلم يقتنع. ويقول أنا لابد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أجاب أهل العلم جزاهم الله خيرا قائلين لا يجوز منع المذكور من الإتيان إلى المسجد، لكن ينبغي مقارعته بالحجة ومجادلته بالتي هي أحسن، لأن المقصود بين الإخوان التعاون على البر والتقوى والتفاهم في الأمور الشرعية بالأسلوب الحسن والأدلة المقنعة. ولا يخفى أن المساجد إنما بنيت بذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك، ولم تبنى لأن تكون مجتمعا لأكل الطعام ونحوه، لكن إذا دعت الحاجة إلى أكل الطعام فيها أو على سطوحها أو الغرف التابعة لها فلا بأس، مع العناية بتنظيف المساجد من آثار الطعام وعدم إيذاء المصلين والقراء وحلقات العلم بشيء من الفضلات. وبالله التوفيق. والعلم إذا وجد وجد كل خير. فهؤلاء قد يكون ما عندهم عالم قائم على المسجد بالعلم والتعليم والتدريس والفتاوى الشرعية، فوجد هذا الرجل فراغا للاعتراضات. وبعضهم قد يعترض مع وجود العالم يكون معاندا معترض. فالخير والعلم والدروس هي التي ينفع الله بها. كم من إنسان يكون في رأسه شيء وما هو مقتنع، فيسمع الآية أو يسمع الحديث أو يسمع فتوى أهل العلم في الموضوع فيقتنع ويذهب ما في رأسه، أو يسمع شرح حديث لأحد العلماء أو تفسير آية لأحد العلماء من أهل السنة والجماعة فيقتنع ويزول ما في رأسه. المهم هو نشر العلم ونشر الخير بين الناس حتى يتعلموا أمور دينهم. ومن ذلك هذه الدروس العلمية في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في مسند أحمد، في فتاوى اللجنة الدائمة، في كتب التفسير، في الجامع الصحيح من معرفة الصحيحين، وهكذا. لو أن إنسان عنده في السنن دروس في سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، سنن ابن ماجه، موطأ مالك، إلى غير ذلك، كلها كتب خير وكتب علم. وعدم فتح المجال للقيل والقال. المعترض يقال له الدليل، آية أو حديث أو كلام لأهل العلم المعتبرين، فتكون المسألة مرتبطة بالدليل لا بالقيل والقال والاعتراضات. الآن إلى أسباب الرزق. السبب الرابع عشر طلب العلم. طلب العلم من أسباب الرزق، طلب العلم. قال الله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم، فالله سيكرمك من فضله ومن كرمه وجوده بالعلم والرزق والشرف والمكانة العلية في الدنيا والآخرة. هل تذكرون دليلا آخر يدل على أن طلب العلم من أسباب الرزق، من الكتاب أو من السنة؟ لعلك ترزق به هذا الحديث قد جعلناه في باب الإنفاق على طلاب العلم. الإنفاق على طلاب العلم من أسباب الرزق، والإنفاق على الأرحام من أسباب الرزق، ذكرناه في موضعين. تفضل. هذا ذكر في باب التقوى، قد ذكرنا تقوى الله وأنها من أسباب الرزق. الآن الكلام على طلب العلم. اقرأ وربك الأكرم. لو ذكرتم آية أو حديث طيب اجعلوه على بالكم، يقول أخذ الأجرة على الرقية. كلام طيب. يعني من أسباب الرزق الرقية، إذا أخذ عليها أجرة. طيب إن شاء الله نجعله في يقول الدروس الدروس إن شاء الله يستمر عليها، يستمر على الدروس عند الشيخ المحمدي والشيخ القريصي وعند بقية الإخوة، سواء كان بعد العشاء أو بعد العصر أو بعد الفجر، على ما كنتم عليه من قبل. استمروا على الدروس واثبتوا عليها، فيها خير عظيم إن شاء الله. الدروس جزاكم الله خيرا، ومن فتح درسا لا بأس أن نعلن عن فتح درسه. نعم قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. طيب إن شاء الله اكتبه هنا، اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. طيب السبب، نعم تفضل. التفرغ للعبادة أم لا؟ أي نعم. شو ذا في ورقة كبيرة؟ يا ابن آدم تفرغ للعبادة أم لا؟ إليك غنى هكذا؟ هذا العبادة، التفرغ للعبادة من أسباب الرزق. نعم طلب العلم، يقول طلب العلم عبادة أو من العبادة، تفرغ لعبادة اكتب عندك، وطلب العلم من العبادة. هذا من كان في الآخرة همه. أي إن شاء الله من كان في الآخرة همه. نعم هذا في أي باب؟ العبادة. يقول العبادة أيضا فلما دخل عليها زكي المحراب سلوه. طيب أحسنت إن شاء الله بعدين أضيف فق العبادة. إن شاء الله يكون على البال. طيب الخامس عشر كثرة الأولاد من أسباب الرزق كثرة الأولاد. الخامس عشر كثرة الأولاد. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. سورة الأنعام الآية 151 151 وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. سورة الإسراء الآية 31 واكتبوا الحديث عندكم في الأربعين النووية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. رقم عند البخاري 3036 وعند مسلم 3643. نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، فيؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه، يعني كلما كثر الأولاد كثر الرزق، لأن كل ولد يأتي ومعه رزقه، كل ولد يأتي ومعه رزقه، فتكثر الأرزاق. الله سبحانه وتعالى لن يترك أحدا بغير رزق، إذن ما ينبغي التضجر من كثرة الأولاد، لأن كل ولد جاء وهو مكفول، جاء وهو مكفول، الله تكفل برزقه، ما جاءك بدون رزق، فالتضجر في غير محل، رزقهم على الله ما هو عليه. أنت فقط مجرد سبب، وإلا فمسبب الأسباب هو الله. قال الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وانظر إلى الشيطان كيف لعب بعقول أصحاب الجاهلية، جعلهم يقتلون أولادهم خشية الفقر. يا سبحان الله، وهو جاءك بدون رزق، هو جاءك برزقه، فلهذا قدم الله عز وجل الأولاد في آية وقدم الآباء في آية. في الأنعام قال: نحن نرزقكم وإياهم، وفي الإسراء قال: نحن نرزقهم وإياكم، بدأ بالأولاد. وفي الأنعام بدأ بالآباء. أنت نفسك يا أيها الأب لا تحمل رزقك، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، فأنت لا تحمل رزقك، الله تكفل برزقك وأيضا تكفل بأرزاقهم. لا تضجر، الرزاق هو الله. ومن وفقه الله يلمس هذا، كلما جاء طفل يكثر الرزق، وجاء آخر وكثر الرزق أكثر، وجاء ثالث ورابع، وهكذا. وكأن الله يقول للآباء: رزقهم ليس عليكم، نحن نرزقهم وإياكم، الله تكفل بأرزاقهم كما تكفل بأرزاقكم. لا تقول أنا تعبت أنا اترك الآن أنا واتركها واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قد كنت صغيرا، قد كنت طفلا رضيعا، قد كنت مكفولا محمولا، والآن الدور عليهم، الآن هم الصغار، وهؤلاء الصغار سيصيرون كبارا وسيأتي لهم أولاد صغار، وهكذا الحياة. أنت خذ بالأسباب، الأسباب المادية والمعنوية، ومسبب الجميع هو الله. أنت خذ بالأسباب وتوكل على الله، لا تتوكل على نفسك ولا على دكانك ولا على جيبك ولا على وظيفتك ولا على سيارتك ولا على مهنتك. تقول أنا وأنا وعندي مهنة وعندي المهنة مخلوقة، فالمخلوق لا يقدم ولا يؤخر، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله. إذا اعتمدت على مهنتك وكلك الله إليها، وإذا وكلت إلى مهنتك أو إلى نفسك فقد وكلت إلى ضعف، ولكن توكل على الله سبحانه وتعالى. انظر، وهو في بطن أمه ما قد خرج، ابن 4 أشهر، باقي عليه 5 أشهر حتى يخرج، والله يسوق له رزقه وهو في تلك الظلمات وأنت لا تدري. وشق سمعه وبصره وفمه وأنفه وركب جوارحه وغذاه ورباه ونماه، يتنفس في تلك الكربة، ويأتي الملك الموكل بالأرواح ينفخ فيه الروح ثم يكتب الرزق كم له من الأرزاق حتى يفارق الحياة حتى يموت، ويكتب أجله ويكتب عمله شقي أو سعيد، 4 كلمات تكتب منها الرزق. هذا ما كتب لا يزاد عليه ولا ينقص منه، المقدار الذي قدره الله له في حياته كلها، لا يخرج من الأرض حتى يستكملها. تخاف من ماذا؟ تخاف من شيء قد تكفل الله به؟ مهما اجتهدت في الدنيا وراء الرزق، ما أنت مدخل بأكثر مما كتب لك، وإذا تكاسل فما سينقص، المكتوب ستأخذه. وإن الرزق ليتبع أحدكم كما يتبعه ظله وكما يتبعه أجله. هل من مفر من الموت؟ الجواب لا. وكذلك الرزق، انتقلت إلى مدينة ثانية انتقل الرزق بعده، يتبعك رزقك يتبعك كما يتبعك أجلك وكما يتبعك ظلك. فاطمئن وثق في الله. هل تذكرون في مسألة كثرة الأولاد من أسباب الرزق أدلة غير ما ذكر؟ أيوة تفضل. أيوة. الاستغفار قد ذكر أنه من أسباب الرزق. لا، الكلام على أن كثرة الأولاد من أسباب الرزق. نحن نرزقهم وإياكم، كثروا كثر الرزق. كنت أولا ما في إلا رزق واحد، ثم تزوجت فصار رزقين، رزقك ورزق زوجتك. جاء المولود الأول ثلاثة أرزاق، الله يجعلها على يدك. جاء المولود الثاني أربعة أرزاق، المولود الثالث خمسة أرزاق، وكلما كثروا 20 مولود وأنتم اثنان، 22 رزق. انظر على خير عظيم، كلما جاء مولود جاء رزق جديد، رزقه هو. لا تحمل هم الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يصرح أيضا هنا، يصرح. فأي من دابة أيضا يصرح. اكتبها. قال وقال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سورة هود الآية السادسة. والدابة كل ما دب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان إلا على الله رزقها. وقال تعالى: قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. سورة العنكبوت آية 60. آية ماذا أيضا تذكرون من الآيات أنت حبيب؟ تعال هنا نجي الآيات. حول هذا العموم: وما من دابة، وكأي من دابة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. سورة الزخرف الآية 32. بقي آية رابعة 5 آيات. آية سادسة:
نعم
ذكرناها. عندك يا منصور تذكر آية في التعميم الرزق، الرزق بعموم المخلوقات. لكن نقول أيضا الأحاديث هذه مذكورة في باب التقوى، أن التقوى تقوى الله من أسباب الرزق. نعم تفضل. في باب العبادة لو ذكر هذه الآية طيب، أن من أسباب الرزق العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب أكتب الحديث، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، اكتبه في الورقة. نعم الأسباب. نعم قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الشاهد وقدر فيها أقواتها أن الأرزاق كتبت، فكل مولود من أولادك قد كتب رزقه. سورة فصلت، الآية 9 و10. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. فصلت 9 و10. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الله هو الرزاق هو المفضل، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. سورة الإسراء 21 آية 21. طيب، إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.